بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. نحتاج دائما إلى أن نعيش أجواء يوم القيامة من خلال القرآن، لأننا بحاجة دائمة إلى أن نتذكر مسؤوليتنا أمام الله، مسؤوليتنا فيما نقول وفيما نفعل، ومسؤوليتنا فيما نفكر، لأن الإنسان الذي لا يعيش الإحساس بالمسؤولية ولا يفكر بالنتائج المترتبة على أعماله سوف يتحول إلى إنسان خطر على نفسه وخطر على الناس من حوله وخطر على الحياة، لأن الإنسان الذي يعيش المسؤولية يشعر بالحاجة إلى الانضباط في عمله، ويعتبر أن لكل شيء قاعدة ولكل شيء ضابطا ولكل شيء ميزانا. أما الإنسان الذي لا يعيش المسؤولية فهو إنسان يعيش على هواه وعلى مزاجه، ولا يرتكز على أساس متين في علاقته مع الناس ومع الحياة. ومن الطبيعي أن الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يعيش المسؤولية من خلال محبته لله، عندما يتذكر نعم الله عليه فيحس بمسؤوليته أمام الله من خلال ما أنعمه الله عليه، أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يمنعه إحساسه بنعم الله عليه عن أن يتمرد على الله فيما أنعم الله به عليه. وهذا ما تمثله الآية الكريمة التي تحدثت عن موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا ما حدثنا عنه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. ففي البداية نحن نحتاج إلى أن نعيش مسؤوليتنا أمام الله، فنطيعه فيما أمرنا به ونطيعه فيما نهانا عنه، على أساس من محبتنا له وعلى أساس من نعمه الوافرة علينا. وهناك نقطة ثانية تحرك الشعور بالمسؤولية في نفس الإنسان، وهو إحساسه بالعقاب والثواب. فالإنسان عادة يتحرك في أموره الدنيوية أو الأخروية من خلال إحساسه بالثواب فيما يفعله مما يجلب الثواب له، وإحساسه بالعقاب فيما يفعله من خلال ما يجلب العقاب له. ولهذا أكد الله على الإنسان أن يتذكر يوم القيامة وأن يتذكر الموقف في ذلك اليوم وأن يتذكر تفاصيل الموقف، كيف يواجه الله وكيف يواجه نفسه وكيف يقبل على ما يقبل عليه من الجنة والنار. أين هو موقع الخسارة في يوم القيامة؟ وأين هو موقع النجاح والربح في يوم القيامة؟ الله يحدد لنا ذلك فيما يتحدث إلينا عنه من الموقف يوم القيامة في سورة الجاثية: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم تقوم الساعة، يوم تقوم القيامة، والله عبر عن القيامة أنها تقوم باعتبار أن الناس يقومون من أجداثهم إلى ربهم، وأنه في يوم القيامة تنصب الموازين بين الناس ويقوم الحساب ويقف الجميع أمام الله سبحانه وتعالى، يقوم الناس جميعا لرب العالمين. يوم تقوم الساعة يومئذ، يعني في هذا اليوم، يخسر المبطلون، يخسر الذين كانت حياتهم ترتكز على أساس الباطل. هؤلاء الذين كانت عقيدتهم عقيدة باطلة لم تكن مرتكزة على الحق، هؤلاء الذين كانوا يكفرون بالله وبوجوده أو يشركون بالله غيره أو ينكرون على الأنبياء نبوتهم أو ينكرون يوم القيامة، هؤلاء المبطلون في العقيدة الذين يعيشون في أفكارهم العقيدة الباطلة، والمبطلون في الحياة هؤلاء الذين يسخرون جهدهم لكل باطل في الحياة، يسخرون جهدهم لباطل الظلم ويسخرون جهدهم لباطل البغي ولباطل الكفر، هؤلاء الذين يسخرون كل طاقاتهم لإقامة العلاقات الإنسانية التي لا ترتكز على أساس رضا الله ومحبته بل ترتكز على أساس الهوى وعلى أساس المزاج وعلى أساس الشهوات وعلى أساس الأطماع، هؤلاء الذين يحبون إذا أحبوا ويبغضون إذا أبغضوا من أجل أن يحصلوا على طمع لأنفسهم، هؤلاء الذين يؤيدون إذا أيدوا لا لأن من أيدوا يستحق التأييد، ويرفضون من يرفضون لا لأن من يرفضونه يستحق الرفض، ولكنهم يؤيدون لأن التأييد يجلب لهم منفعة ويحقق لهم شهوة، ولأن الرفض يجلب لهم منفعة ويحقق لهم شهوة في الأمور. هؤلاء الذين يقيمون الحياة على أساس الباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويتعدون على دماء الناس بالباطل، ويتعدون على أعراض الناس بالباطل، وهكذا يتحرك الباطل في حياتهم الفردية فيمارسون الباطل في أنفسهم، ويتحرك الباطل في حياتهم الاجتماعية فيثيرون المجتمع من خلال خطوات الباطل وشعار الباطل، فينشرون فيه العصبية والتفرقة وما إلى ذلك من إفساد حياة الناس وإفساد حياة العباد وما إلى ذلك من الأمور. هؤلاء الذين يتحركون بالباطل في حياة الناس السياسية فيحاولون أن يؤكدوا باطلهم بواسطة الانتماء إلى محور باطل أو إلى إنسان يرفع الباطل كشعار أو إلى دولة باطلة أو ما إلى ذلك. هؤلاء المبطلون في كل حياتهم، هؤلاء هم الخاسرون يوم القيامة، لأن الله أقام الحياة في الدنيا على أساس الحق وخلق السماوات والأرض بالحق، وأقام الآخرة على أساس الحق، ولهذا فلا مكان عند الله لمبطل يعيش الباطل يوم القيامة. أما الذين عاشوا الحياة من أجل الحق، أما الذين جاهدوا من أجل الحق وتحملوا وصبروا وتعبوا من أجل الحق، هؤلاء هم الناجحون يوم القيامة، وهم الذين لهم يوم القيامة. وعلى هذا الأساس يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لنا هذه الحقيقة ونحن في الدنيا، لنعرف كيف نحرك خطواتنا في طريق الحق ونبعد خطواتنا عن طريق الباطل، حتى نحصل على الربح في الآخرة وحتى لا نواجه الخسارة فيها. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. كيف هو المنظر؟ كيف يجتمع الناس؟ ما هي أحاسيس الناس آنذاك؟ ما هو الجو الذي نعيشه؟ وترى كل أمة جاثية، يعني كل أمة في القرآن الأمة لا تمثل المصطلح الذي تمثله كلمة الأمة في المفهوم السياسي. في القرآن الأمة هي المجموعة من الناس، قد تكون عائلة، قد تكون مثلا عشيرة، قد تكون بلد، كل جماعة من الناس يعبر عنها بالأمة في القرآن، حتى أن الله قال عن إبراهيم أنه كان أمة قانتا لله. وترى كل أمة، كل مجموعة، الأب والأم والأولاد يقفون يوم القيامة، أهل المحلة، أهل الضيعة، أهل المنطقة. وترى كل أمة جاثية، الجثو هو الجلوس على الركب، كيف واحد اللي جالس على ركبته عم ينتظر شيء ومستعد شيء ومستسلم لحالة معينة. وترى كل أمة جاثية، يعني جالسة على ركبها. طبعا الجلسة على الركبة مش جلسة مرتاحة، جلسة الإنسان المتحفز، جلسة الإنسان المنتظر لأي حالة مفاجئة تأتيه لينطلق الإنسان من خلال ذلك. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، لكل أمة كتاب، وهذا الكتاب هو كتاب أعمالها. العائلة تدعى إلى كتابها، كتاب الأب، ماذا كان يفعل الأب وماذا كان يفكر وكيف كان يكسب المال وكيف كان يحرك المال وكيف يربي أولاده وكيف يتحمل مسؤوليته أمام أولاده وكيف كان يعيش مع زوجته، وكيف يتحمل مسؤوليته أمام زوجته. كتاب الأم كيف كانت تعيش مسؤوليتها في نفسها، مسؤوليتها مع أولادها في رعايتها لأولادها. هل كانت تغلب العاطفة على إيمانها، أو كانت تغلب إيمانها على عاطفة؟ هل تنطلق في خط المسؤولية أو تنطلق في خط العاطفة؟ كيف هي رعايتها لهم؟ كيف هي أداؤها لحق زوجها؟ كيف هي حياتها مع جيرانها؟ وهكذا الأولاد، كيف هم في أنفسهم؟ هل يطيعون الله أو يعصونه؟ كيف هم مع أبيهم وأمهم؟ هل يطيعونهما أو يعصونهما؟ وهكذا كيف هي أفكارهم وأوضاعهم؟ هذا الكتاب كتاب العائلة، صحيفة أعمال العائلة، هذا يلخص كل تاريخ العائلة في الدنيا، كل ما فعلت من خير وكل ما فعلت من شر. وهكذا عندما تكبر العائلة وتتحول إلى عشيرة، أو تتحول إلى محلة، أو تتحول إلى قرية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وعندما تدعى إلى كتابها تدعى لتقرأ كتابها من جديد. لعل المدة التي فصلت بين الدنيا وبين يوم القيامة، لعل المدة قد بعدت، وها هو الله يعطيهم كتابهم ليجتمعوا عليه، ليقرؤوه، ليقرأ كل واحد منهم كيف كان يفكر في الدنيا، كيف كان يعمل في الدنيا، كيف كان يعادي، كيف كان يصادق، كيف كان يتحرك، كيف كان يقف. وهكذا كل أمة تدعى إلى كتابها، وهذا الشعار. عندما يدعى إلى الكتاب يقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. الجزاء يساوي العمل، إن عملت خيرا فستجزى خيرا، وإن عملت شرا فستجزى شر. لن توجه إليك اتهامات لا تعرفها، كتابك بين يديك، وبإمكانك أن تقرأ كتابك، كما جاء في الآية الأخرى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا كتابنا ينسبه الله إلى نفسه، لأنه الكتاب الذي أمر ملائكته بأن يكتبوه من خلال ما يسمعونه منك وما يشاهدونه منك. هذا كتاب الله الذي كتبه الله فيما كان يعلمه مما لا تعلمه ملائكته، مما تفكر فيه في نفسك، ومما تنويه في نفسك، مما لا يطلع الله ملائكته عليه، لأن الله يطلع ملائكته على ما ظهر منك لا على ما خفي في صدرك، لأنه وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، مش مثل صحيفة الأعمال اللي تكتبها أجهزة المخابرات، فيها الحق وفيها الباطل، فيها الكذب وفيها الصدق. لا، لأن المخابرات بهالحالة مخابرات لا تكذب، ليست عندها مصلحة في الكذب. مخابرات الله الملكان اللذان عن يمينك وشمالك. مخابرات الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. مخابرات الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه مخابرات ليست عندها أي مشكلة في أن تكذب وفي أن تتكلم بكلام غير حقيقي. مخابرات حقيقية واقعية، ولهذا الله يضمن لكم أن لا تكتب عليكم أي كلمة ليست حقيقية. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كيف؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنساخ، لأن كيف تقول واحد عم يستنسخ هالكتاب؟ الكتاب قدامه وهو ينقل صورة طبق الأصل عن الكتاب، يقول عم يستنسخ المكتوب، عم انسخ الكتاب. الله كلف ملائكته أن يستنسخوا العمل، العمل أمامهم وهم يأخذون صورة عن العمل ويقدمون الصورة الحقيقية عن العمل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن متى تكون النتائج؟ الناس مستعدون، جاثون على الركب، كتابهم بين أيديهم، ماذا ينتظرون؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه دائما أحب تنتبهوا لها، يعني حب ننبه عليها دائما. بالقرآن ما في الذين آمنوا لحالهم، دائما إيمان وعمل صالح. هذه ردا على من يقول الإيمان بالقلب، أن واحد أنا مؤمن قد الدنيا، مع بعض الناس بيقول هيك، أنا مؤمن قد ألف حج وألف شيخ وألف سيد، مؤمن إيماني بيوزع الدنيا، مؤمن وما بصلي، مؤمن وما بصوم، مؤمن وبشرب خمر صحيح، لكن أنا مؤمن وبلعب أمار وأنا مؤمن، قلبي ما في أصفى منه. كيف يعني هيك؟ ما في الإيمان بالقلب، ما في الإيمان بالعمل، والعمل هو علامة الإيمان الصادق. من لا عمل له لا إيمان له، لأنه مثل ما بيقول الشاعر، يمكن دائما أنا أتمثل بهالبيتين، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ما بصير هالشيء هذا. هلا مثل واحد بيقول له أنا بحبك قد الدنيا ومخلص إلك وما بحب واحد أكثر منك، اسمح لي فد 100 ليرة والله محتاج قرض، تقول لا تسمح لي، هذا شيء والمحبة شيء آخر، اسمح لي بهدية، هذا شيء هذا. أنا بحبك وأحب أعدائك، أحبك وأكره أصدقائك، هاي ما تمشي. حب هو أن تحب أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. شو بقول الإمام علي سلام الله عليه لما يوزع الأصدقاء والأعداء؟ أصدقاؤك 3 وأعداؤك 3. أصدقاؤك صديقك، هذا صديق، وصديق صديقك هذا صديق، تحبه على حساب صديقك، وعدو عدوك تلتقي معه بعداوة عدوك. وأعداؤك 3، عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. أن شخص الذي يكون عدو من تحب، واحد ما بيطيع المؤمنين أبدا، يقول لك أنا المؤمن، ما بيصير، المؤمنين بيحبهم الله، فإذا كان المؤمنون يحبهم الله وأنت تعادي المؤمنين فأنت تعادي الله من خلال ذلك، أو أنك تحب الله وتصادق الشيطان صديق عدوك، هما بيصير. لأنك إذا كنت محبا لله فأنت تعادي من عاداه الله، أما تصادق من عاداه الله ما ممكن هالشيء. لهذا دائما الإيمان في القرآن الكريم مع العمل. ولهذا إيمان وحده ما بيكفي أنك خلص أنت أنا مؤمن وتطلب الجنة، ما بيصير. قل لك أنت مؤمن صح، لكنه ما هي صحيفة أعمالك؟ كيف كنت تعمل؟ ما هو علامة إيمانك؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم، هؤلاء انضبط حالهم تماما، فيدخلهم ربهم في رحمته. وهي كلمة الرحمة يعني ما في أوسع منها، مش بس الجنة، الله يدخلهم في جنته، يدخلهم في رضاه، يدخلهم في محبته، يدخلهم في لطفه، يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يدخلهم في رحمته، وإذا دخل الإنسان في رحمة الله فلا يشكو من شيء أبدا كليا، لأن رحمة الله تسع كل شيء وتغمر كل شيء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وطبقوا أحكام الله، هذه عمل الصالح. عمل الصالح هو أن تعمد إلى كل واجب فتفعله، وأن تعمد إلى كل حرام فتتركه، وأن تعمد إلى ما يحبه الله مما لم يوجبه عليك فتعمله قربة لله سبحانه وتعالى. فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. هذا هو الفوز، هذا هو النجاح في آخر المطاف. مش المهم أن تنجح بالسنة الأولى، بعض الناس ينجح أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، لما يجي وقت الشهادة بيسقط. شوف هذا ذاك النجاح، مهم تنجح وقت الشهادة، وقت توزيع الشهادات، وقت ما أنت تمسك شهادتك وحتى تنطلق فيها إلى قضية المصير. النجاح إنما هو في اللحظات التي تسبق قضية المصير. هيك المثل شو بقول؟ الذي يضحك هو الذي يضحك أخيرا، لأن الذي يضحك أولا ويبكي أخيرا سوف ينطلق بكاؤه ليأخذ كل نتائج ضحكاته، ولكن الذي يضحك أخيرا في نهاية المطاف هو الذي تمتص ضحكاته هذه كل آلامه وكل مشاكله الأولى. ولذلك الله دائما بيعبر عن النهايات السعيدة للإنسان في الآخرة بأنها الفوز العظيم، بأنها الفوز المبين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وما إلى ذلك من آيات. وأما الذين كفروا بالله وتمردوا على أنبيائه ورسله وعاندوه وعصوه وساروا في الطريق الذي يبتعد عن منهجه وشريعته، فالله قبل أن يدخلهم النار يوجه لهم سؤال: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يعني أنا ما أعذب إنسان، كأن الله يريد أن يقول هكذا: أنا لا أعذب إنسانا إلا بعد أن أقيم عليه الحجة، وبعد أن ما أترك له مجال يقول ما سمعت، ما شاهدت، ما قرأت. أنا أسألكم سؤال: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما سمعتم آياتي وهي تقرأ عليكم؟ ألم تقرأوا القرآن؟ ألم تسمعوا كلام الأنبياء؟ ألم تسمعوا مواعظ العلماء؟ ألم تشاهدوا العبر التي تدلكم على الحق وعلى الخير وتربطكم به؟ في أو لا؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. تسمعون القرآن، هذا القرآن أساطير الأولين. العلماء شو هالحكي هذا؟ وين الدنيا وين هالحكي؟ جنة ونار وصلاة وصوم، شو هاللغة؟ شو هالعقلية القديمة؟ شوفوا الناس وين وصلت، وين وصلت للقمر. صح، وصلت إلى القمر، ولكن من الذي خلق القمر؟ وكيف نؤدي مسؤوليتنا أمام من خلق الشمس والقمر؟ الناس اخترعت الصواريخ، من الذي أعطاك سر اكتشاف خلق الله حتى اخترعت ما اخترعت؟ أنت اخترعت ما اخترعت لأنك اكتشفت أسرار الكون الذي خلقه الله وخلق أسراره. من الذي اكتشف ما اكتشف واخترع ما اخترع؟ هذا العقل الذي زودك الله به، وهذا العقل الذي أعطاك الله إياه. صحيح أن الدنيا تغيرت ولكن الله لم يتغير. صحيح أن الدنيا تبدلت ولكن المسؤولية لم تتبدل. صحيح أن أشكال الكون كلها تغيرت ولكن الموت والحياة اللذين خلقهما الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا تزال على حالها. لا تزال أنت الإنسان الضعيف مهما اكتسبت من قوة، فإنك لا تقوى أن تقف لحظة أمام الموت. مهما أعطيت نفسك من قوة فإن قوتك محدودة. لكن الإنسان يستكبر لأنه لا يعرف حجم نفسه من الكون ومن الحياة، ولا يعرف موقعه من الله سبحانه وتعالى. ولذا الله دائما يرجع الاستكبار والاستعلاء والخيلاء والغرور والإعجاب بالنفس إلى أن الإنسان لا يقدر نفسه ولا يقدر ربه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هكذا الله يريد أن يجعلك تفهم حجمك وتعرف موقع قدرة ربك، فلا تستكبر في من يستكبر. ولهذا إن الذين يكفرون على أساس استكبار هم يستكبرون من موقع جهل، ويستكبرون من موقع غفلة، ويستكبرون من موقع نسيان. لأن الإنسان الذي يعرف نفسه يعرف ربه ويعرف موقعه من ربه. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. تقتلون الناس بغير حق، وتبغون في الأرض بغير حق، وتستكبرون بغير حق، وتفسدون البلاد والعباد، وتجعلون الحياة ساحة للجريمة في كل المجالات. وإذا قيل إن وعد الله حق، إذا جاءكم الأنبياء وجاءكم العلماء وجاءكم المرشدون وقالوا إن وعد الله حق، يا جماعة يوم القيامة سيأتي إنه حق لا ريب فيه، وأن الساعة لا آتية لا ريب فيها، إذا جاءوا يعرفونكم الحق والساعة ويعرفونكم يوم القيامة، قلتم لا ندري ما الساعة. شو الكلمة؟ احنا بنعرف الساعة المعلقة بالحائط، الساعة اللي نلبسها بإيدينا، الساعة اللي احنا بنعيش فيها ونفرفش فيها، أما الساعة التي نحاسب فيها ونواجه فيها حساب المسؤولية بعد الموت، هذه ما نعرفها، مين يعرفها؟ مين راح ورجع حبا؟ قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا، تخمن تخمنا، يعني إحنا هيك يمكن يكون هالشي اللي بيحكوه صح لكن مش واضح عندنا، وما نحن بمستيقنين. صح؟ إذا بتشك أنت شك من حقك. الإسلام ما بيمنع الإنسان أن يشك، لكن الإسلام يقول لك إن الشك خطوة في طريق اليقين. إذا شككت بحثت، وإذا بحثت ناقشت وفكرت، وإذا فكرت اهتديت. لكن أنا شاك، مش معلوم هذا صح، مش معلوم ذاك صح، مش معلوم، واقف بالبيت وشو ما بصير. انت الان بدك تروح تكتشف لك حاله، بتظل واقف بمكانك وبتقول لا ما فيها شيء، ما في حدا، هيك يبعثوك حتى تكتب تقرير عن منطقه معينه او عن جماعه معينه، تقعد بالبيت وتسكر، انا ما ثبت لانه في ناس، ما شفت حدا، ما سمعت حدا. ليش ما شفت حدا؟ لانك قاعد بالاوضه وسكر الاوضه عليك. ما سمعت حدا لأنك ما ذهبت إلى المكان الذي تسمع فيه. ما شفت حدا لأنك ما رحت إلى المكان الذي ترى فيه. ما بيصير أنت مسكر الأوضع عليك وتقول ما سمعت وما شعت، لا، روح لهونيك. إذا ما سمعت في المكان الذي يسمع فيه، وإذا لم ترى في المكان الذي ترى فيه الأشياء، ذاك الوقت لك حق. أما أنا ما سمعت وأنت مسكر عقلك ومسكر عينيك ومسكر ذينيك وما سمعت وما شفت وما اهتديت، هذا مش مقبول. وبدا لهم سيئات ما عملوا، يعني بدت لهم نتائج أعمالهم، العذاب في النار أمامهم، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، حل بهم ما كانوا به يستهزون. كان يضحكوا وبنكتوا على هالمشايخ وهالسياد وعلى هالكلام اللي ينقال عن يوم القيامة وعن الساعة، كانوا يستهزئوا وكانت ضحكتهم أدرطل، وكانوا هيك ينكتوا على الإنسان اللي يحكي لهم عن يوم القيامة. ولا بد أن تسامعين، شايفين من أقربائكم وأصدقائكم الكثيرين من هذا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. كيف يعني الله ينساهم؟ يهملهم، ما في واحد انت تخليه بقرنة، تخليه بزاوية تنسى، بتروح ابدا، بيبكي بيعمل بيعيط كذا، ما حدا يلتفت له. الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم يوم القيامة الله يضعهم في النار وينساهم، الله ما بينسى، لكن الله يعني يعمل معهم عمل الذي ينسى وجودهم ولا يعترف بوجودهم ولا يعني يهملهم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، مثل لما كنتوا أنتم بالدنيا يحكوا لكم عن يوم القيامة، لا تبحثوا لا تفكروا، تهملوا الموضوع إهمال كامل من جميع الجهات. إذن الله يقابلكم نسيانا بنسيان وإهمالا بإهمال، لأنكم أهملتم ذكر الله وأهملتم ذكر يوم الله وأهملتم مسؤوليتكم أمام الله وأهملتم أعمالكم التي كلفكم الله فيها، فالله سيهملكم في يوم القيامة.
لحمد الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار، هذا مكانكم وما لكم من ناصرين. لأنه من ينصر الإنسان من الله؟ كان لكم من ينصركم من بعضكم، ولكن من ينصركم من الله في يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لماذا ينساهم الله ولماذا يدخلهم النار؟ ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. كنتم تسخرون بالقرآن وكنتم تسخرون بالصلاة وبالصوم وبالحج وكنتم تسخرون بكل مفاهيم الإسلام وبكل أحكام الإسلام وكنتم تسخرون بالمؤمنين وبالصالحين. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا، غركم ما تملكونه من مال فيها وغركم ما تملكونه من جاه فيها وغركم ما تملكونه من قوة فيها وغركم ما تملكون من فرص للشهوات فيها وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها. النار في خلود دائم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، ولا يطلب منهم أن يطلبوا رضا الله، استعتاب أن يطلبوا العتبة من الله، يعني أن يطلبوا رضا الله حتى يرضى عنهم، لأنه في الدنيا فقط عندك مجال تطلب من الله أن يرضى عنك، أما إذا جاءت الآخرة فقد أغلق رضا الله عن المجرمين. فلله الحمد. في البداية تنتهي الموكب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون الجنة ويدخلون في رحمة الله، الذين كفروا والذين عملوا السيئات يدخلون في النار، وماذا يبقى؟ فلله الحمد. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة المطلقة الثابتة المهيمنة على كل شيء والتي تشمل الكون كله بقدرتها وبعظمتها، فلله الحمد له وحده، وليس هناك من يستحق الحمد معه، لأن كل حمد هو مشتق من حمده ومأخوذ من حمده. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء لأنه هو الكبير، وكل من يتكبر في الدنيا فهو يعمل بما ليس له لأنه صغير. الله هو الكبير، وإذا كان الله هو الكبير من كل جهة فله الكبرياء في السماوات والأرض لا كبير معه، كل من عداه صغير وحقير، وهو العزيز الذي لا يمكن لأحد أن ينتقص من عزته، لأنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قوته، وهو الحكيم الذي يحيط بكل شيء ويحتوي كل شيء في كل مجال. هذا الموقف أيها الإخوة، هذا موقفنا يوم القيامة، فهل نستعد لذلك الموقف؟ هل نحكم كتابنا على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى الأمة؟ فلنحضر لكتاب نستطيع أن ندخل فيه رحمة الله، والحمد لله رب العالمين.